الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل: هل يحق للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها وهي أرملة وعمرها 35 سنة؟ والغاية من ذلك أن الرجل الذي يريد أن يتزوجها لا يريد أحد أن يعلم بزواجه منها حتى أهلها. الجواب عن هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فالمرأة ثيبا كانت أم أرملة لابد في تزويجها من الولي. ويزداد الأمر تأكيدا هنا عندما تبدو الريبة: هذا الرجل لماذا يريد أن يتزوجها بدون أن يعلم ذلك أحد من الناس حتى أهلها؟ أليس في ذلك ما يثير الريبة؟ أليس في ذلك ما يحملنا على الظن أو الشك بأن الرجل يريد أن يقتطعها من أهلها ومن عصبتها وممن يقفون وراءها لدعمها إذا حزب الأمر، إذا جد الجد؟ يا صاحب السؤال، لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. إذا عضل الولي ومنع موليته من الزواج من الكفء فالسلطان ولي من لا ولي له. النكاح لا يكون إلا سرا، النكاح لا يكون سرا، لا يكون إلا على ملأ من الناس. لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. وأدنى الحد في الإعلان، الحد الأدنى في الإعلان، شهادة الشهود كما هو معلوم. السؤال الثاني، رجل يقول: رجل رب ابنته على الطاعة وبعد تخرجها قدمت على عمل وقبلت، فأصبحت ترتدي البنطال وفوقه تيشيرت خاص بالعمل وتغطي شعرها، هي على خلق وأدب وتصلي، لكن عندما ينصحها والدها أن تلبس الثياب الواسعة تعده بأنها ستفعل ولا تفعل. عمرها 25 سنة، ما حكمها؟ ما حكم الأب؟ هل يجبرها أم تكفي النصيحة؟ هل من كلمة للابنة خاصة أنها طيبة؟ طب نبدأ في الجواب عن هذا السؤال ببيان ضوابط اللباس الشرعي للمرأة تذكيرا بها. وأنا أعلم أن هذا مما استفاض به البلاغ في واقعنا المعاصر، لكن في التكرار إفادة إن شاء الله. ضوابط اللباس الشرعي للمرأة: أن يكون ساترا لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، على الخلاف فيهما بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أوجب سترهما، ومن أهل العلم من أجاز كشفهما، والخلاف في ذلك سائغ ومشهور. أن يكون واسعا غير مجسم لبدنها فلا يصف، وسميكا فلا يشف. ألا يكون مطيبا ولا مبخرا. ألا يكون ثوب شهرة أو إثارة. ألا يكون فيه تشبه بالرجال ولا بثياب الفاسقات أو غير المسلمات مما هو من خصوصياتهم. ثانيا، نشير إلى أن تطبيقات الحجاب الشرعي تتغير بتغير الأعراف والثقافات، فشكل اللباس وطريقته متروك للمرأة ما التزمت فيه بالضوابط الشرعية السابقة. فيه بصمة لأهل كل بلد، في نسخة مصرية للحجاب، نسخة شامية، نسخة سودانية، نسخة باكستانية، نسخة هندية، فليس للحجاب ليس للخمار شكل ثابت. شكل اللباس وطريقته متروك للمرأة ما تلتزمت فيه بالضوابط الشرعية السابقة، وليس للخمار ما غطى الرأس شكل ثابت، ولكن ما غطى الرأس لغة وستر فتحة الجيب، هذه اسمها فتحة الجيب التي على الصدر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما غطى الرأس وستر فتحة الجيب لتغطية العنق والصدر شرعا. والأولى بمن تركت التجلبب واستترت بغيره أن تجعل الخمار سابغا. بعد هذا، لا حرج أن يكون حجاب المرأة المسلمة حسن الهيئة متسقا ومتجانس الألوان إذا كان ساترا فضفاضا ومستوفيا لشروط الحجاب الشرعي. يعني لا يتنافى مع الحجاب أن يكون مهندما وأن تكون للمرأة أنيقة في حجابها. لا يوجد لون محدد للباس المرأة في الشريعة، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان التي تناسب عرف البلد الذي تكون فيه، على أن تتخذ من الثياب والألوان ما يتناسب مع مقصود الحجاب من قطع تعلق أطماع الرجال وأنظارهم، فلا تكون لافتة للنظر ولا باعثة على الريبة. لا ينبغي أن تتضمن ثياب المرأة شيئا من الشارات الدعائية الظاهرة، وإن كانت لا تدعو إلى إثارة أو لا تخل بالخلق أو لا تدعو إلى محرم شرعا، لأن مجرد وضعها يدعو إلى تقصد النظر إلى المرأة، حيث إن مقصودها لا يتحقق إلا بذلك. ما ينفعش تلبس تيشيرت أو تلبس مثلا أو تلبس خمار فيه دعاية لشركة أو دعاية لمنتج معين، لأن كونها تلبس هذه الشارة الدعائية مدعاة إلى أن تلاحقها أنظار الناس، لا يتحقق مقصود الدعاية إلا بذلك، وهي مأمورة بالتصون والبعد عن كل ما يلفت الأنظار إليها. نقطة مهمة، لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال بصورته الشائعة أمام الأجانب، لأنه يظهر مفاتنها، لأنه في الغالب ضيق مجسد لعورتها. ولكن لها أن تتسرول بسراويل واسعة لا تصف وصفيقة لا تشف إذا كان فوق السروال ثوب سابغ إلى الركبتين. مرة أخرى، لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال بصورته الشائعة أمام الأجانب، لأنه يظهر مفاتنها، لكن لها أن تتسرول بسراويل واسعة لا تصف وصفيقة لا تشف إذا كان فوق السروال ثوب سابغ إلى الركبتين. ولعل الثياب أخواتنا في باكستان هي أقرب صورة إلى تجسيد هذا المعنى الذي تقصده هذه الفقرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. أما الكلمة التي نتوجه بها إلى ابنتنا الطيبة التي وصفت من السائل بأنها طيبة، وأسأل الله أن يزيدها طيبا ونزيدها عفافا وتقا وورعا، اللهم أمين، نذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الكور لف العمامة وجمعها، الحور نقض العمامة، والمعنى الاستعاذة بالله من فساد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس. وفسر الإمام الترمذي رحمه الله الحور بعد الكور بالرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، أي النقصان بعد الزيادة وفساد الأمور بعد صلاحها. ضابط جميل ذكره حذيفة ابن اليمان: من أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، إن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. إن كثرة الإمساس تضعف الإحساس وربما تفقده وتميته. إن كثرة مخالطة المناكر تطفئ في القلوب أنوار التمييز والبصيرة، فيخالطون المنكرات وقد أصبحت جزءا من مألوفاتهم اليومية، فيتراجع إحساسهم بإنكارها وشعورهم بالغضب لانتهاك حرمات الله عندما يرونها. فنذكر أختنا بهذا الكلام ونسأل الله لنا ولها التوفيق، ونقول للوالد لا ليس هناك ما يسمى بإكراه بعد أن بلغت الفتاة الرشد وبعد أن تجاوزت السن القانونية، الذي تملكه هو النصيحة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لا تملك في زمننا هذا ولا في واقعنا هذا أن تلزم، الإلزام من أصحاب السلطان، ولا سلطان للرجل إلا على زوجته أو على أولاده القصر. إذا تجاوزوا هذه المرحلة فقد تجاوزوا مرحلة الإجبار، وليس بينك وبينهم إلا النصيحة. ونسأل الله أن يشرح صدرهم لقبولها، وأن يفتح مغاليق قلوبهم للاستماع لها والانتفاع بها إن شاء الله. سؤال حول قراءة القرآن. لقد ذكرتم أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، لكن لا يجوز أخذ الأجر على نفس التلاوة وسؤال الناس بقراءته. فسؤالي عما يحدث في بعض البلاد المشرقية من أخذ الأجر على مجرد تلاوة القرآن في المناسبات وغيرها، ماذا عن هذا الأجر؟ مشروع أم غير مشروع؟ نقول يا رعاك الله، لا شك أن تلاوة القرآن من أفضل العبادات، والأصل في العبادات أن تكون خالصة لوجه الله لا يقصد بها سواه، من دنيا يصيبها أو وجاهة يحظى بها، إنما يرجو بها الله ويخشى عذابه. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيمها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا يجوز أخذ الأجر أو الاستجار على مجرد تلاوة القرآن. أما تعليم القرآن، الرقية بالقرآن، يجوز أن تأخذ أجرا على ذلك، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أيضا إذا بذل مال من بيت مال المسلمين مكافأة أو معونة لحفظة القرآن أو لمعلم القرآن، هذا جائز بلا نزاع. ولقد أخذ خليفة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه من بيت المال ما يكفيه لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه. ومن حبس نفسه على أمر من أمور المسلمين العامة فإنه يحمل من أموالهم، ويكون الأجر هذا مقابل الاحتباس وليس مقابل نفس القربة أو نفس العمل الصالح. ومن القواعد الفقهية المعروفة بشرى لنا بهذه البشارة: فالأجر لا تنقصه الإجارة. بشرى لنا بهذه البشارة: فالأجر لا تنقصه الإجارة. يعني إذا أجر إمام المسجد أو المؤذن أو القاضي أو من يعمل في عمل عام كالجباه الذين يجمعون أموال الصدقات، إذا أجروا من قبل الدولة أو مؤسسة على أعمالهم، فإن هذا لا ينقص من أجرهم عند الله تعالى شيئا. لكن بقي شيء: إذا بذل المال ليس على سبيل المشارطة، إنما على سبيل الهبة والهدية، أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا. وأنا أذكر أن القراء قديما كانوا لا يشارطون على التلاوة أبدا، هذه وهبة، يعتبرونها هبة، يعتبرونها عطية. لا توجد مشارطة عندما يكون الحديث عن تلاوة القرآن الكريم أو عن عمل من أعمال القربات. فما كان على سبيل الهبة والهدية والمعونة أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا بإذن الله. اللهم اهدنا سواء السبيل. السؤال بعد هذا يقول السائل: هل يجوز شراء الذهب بالتحويل المصرفي والبطاقة المصرفية بدون التقابض؟ وهل نفس الحكم يسري على الفضة والأحجار الكريمة؟ الجواب عن هذا، انتبه يا رعاك الله، الأموال الربوية لابد فيها من التقابض. ما هي الأموال الربوية؟ ستة: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. إن بعت شيئا بجنسه، ذهبا بذهب، فضة بفضة، لابد من التماثل والتقابض، مثلا بمثل، يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا بعت ذهبا بفضة، دولار بيورو، دولار باسترليني، هذه الصورة لابد فيها من التقابض فقط، لكن تجوز فيها الزيادة لأنه بطبيعة الحال أسعار العملات مختلفة، سعر الدولار غير سعر الين غير سعر اليورو غير سعر الريال الجنيه، أسعار العملات مختلفة، لا حرج في الزيادة، لكن لابد من التقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. البطاقة التي يتحقق فيها الحسم الفوري والقبض الفوري يجوز أن يشترى بها الذهب. ومن أجل هذا كانت قرارات المجامع الفقهية إن يجوز شراء الذهب والفضة بالديبت كارد وليس بالكريدت كارد، لأن بالديبت كارد بيتحقق الحسم الفوري، يستقطع المبلغ فورا لحساب البائع، لكن في الكريدت كارد بيحدث تأخير، وما دام حدث تأخير تحقق شرط التقابض وهو المشترط في بيع الأموال الربوية. ومن ثم جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي إن البطاقة المغطاة لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة، لكن البطاقة المغطاة الديبت كارد يجوز شراء الذهب والفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة. يبقى في فرق بين الديبت كارد والكريدت كارد. الديبت كارد تشتري به الذهب والفضة لتحقق التقابض، يحدث الحسم الفوري بمجرد إجراء عملية البيع. أما في الكريدت كارد يحدث تأخير، ومع وجود التأخير تخلف شرط التقابض وهو الشرط الذي لا بد منه في بيع الأموال الربوية. وبالمناسبة كل عملة نقدية تعتبر جنسا مستقلا قائما بذاته، يعني الدولار الأمريكي جنس، الاسترليني جنس، الريال السعودي جنس، الجنيه المصري جنس. إن بعت عملة بجنسها صرف، يعني جنيه بجنيه، دولار بدولار، لابد من التماثل والتقابض. إن بعت عملة بغير جنسها، دولار بريال بجنيه بليرة بكذا، لابد من التقابض فقط وتحل الزيادة. فهذا هو السؤال الثاني. طيب، السؤال الآخر يقول: نظرا لظروف كورونا وبغرض استيعاب كل المصلين، فإن إدارة مسجدنا قررت إقامة صلاتين للجمعة متتاليتين في نفس المسجد، فهل يجوز أن يقوم نفس الإمام بالخطبتين والصلاة فبالناس أجمعين؟ هل هذه الصورة مقبولة ولا غير مقبولة؟ وهل هناك شروط خاصة في حالة الجواز؟ هذا اسمه صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الإمام بعد أن صلى الجمعة الأولى أدى فرضه، فإذا جاء يصلي مرة ثانية فهذه بالنسبة له نافلة، ومن يصلون خلفه يصلون فريضة. فهنا يثور السؤال، هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل؟ لا حرج أن يأتم المفترض بالمتنفل، فقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون له نافلة ولهم فريضة، له نافلة ولهم فريضة. وفي هذه القصة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية بقومه فتكون له تطوعا وتكون لقومه فريضة، فلا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل. هل يجوز إعطاء كفارة اليمين نقدا لشخص واحد؟ لا، لا بد من استيعاب العدد، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فلا بد من استيعاب العدد امتثالا لهذا البلاغ القرآني، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. سؤال آخر تقول، كنت أريد أن أسعى لاغتسال بدون فك الشعر، الشخص ذكرا كان أو أنثى يطفر شعره ضفائر وقد يصعب فكه، فهل الغسل بدون فك الضفائر صحيح؟ الجواب عن هذا، إذا أفاضت المرأة على رأسها بالماء كفى، لا يلزم نقض ضفائر الشعر للغسل من الحيض أو الجنابة، في الصحيح من قولي أهل العلم ما دام الماء قد غمر الشعر. حديث أم سلمة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين، حيث أخرجه الإمام مسلم. فإذا حثت المرأة على رأسها الماء 3 حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه. في رواية أخرى، إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة، فذكرت الحيضة والجنابة معا، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. عن عبيد بن عمير قال، بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، يفكوا الضفائر. قالت يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وحديث أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليه الماء، ولو كان النقض واجبا لذكره، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن الرأس موضع من البدن يستوي في الحيض والجنابة كسائر البدن. سؤال بعد هذا، تقول السائلة الكريمة، أحيانا أشك في عدد الركعات أو أنسى واجبا من واجبات الصلاة، وأنوي أن أسجد للسهو ثم أسلم وأنسى سجود السهو، نسيت أولا ثم نسيت أن تزود للسهو. أسأل الله يعني أن يعينها وأن يذكرها إن شاء الله. المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو إذا نسي في صلاته أن يسجد للسهو. فإذا نسي سجود السهو نفسه فصلاته صحيحة، لكن متى ما ذكر سجد للسهو. نسيان سجود السهو لا يبطل الصلاة، لكن متى ما ذكره سجد. بعض أهل العلم فرخ فقال إذا ذكره من قريب وهو لسه في الجامعة، إن بعد روح البيت وتغدى وتجبر مع الناس وافتكر، خلاص المسألة طال الفصل فلا يلزمه سجود السهو. لكن اختار الشيخ ابن باز رحمه الله قال يعني الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو سواء في المسجد أو في بيته. يعني هو المحكم أن الصلاة لا تبطل بنسيان سجود السهو. إذا ذكره سجد، لكن الخلاف هل إذا ذكره من قريب فقط أم متى ذكره سجد ولو طال الفصل، هذا محل خلاف بين أهل العلم. بارك الله فيكم جميعا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. سائلة تقول زوجي عنده حساب جاري في البنك مش حساب توفير، يعني ما هوش سيفينج أكاونت يعني، وجت له عليه النقاط يصرفها مشتريات بقيمة معينة كهدية، هل هذه الهدية حلال ولا فيها حاجة؟ الحساب الجاري يعني بيحط فلوس ويسحبها على طول، مش بيحط فلوس ويشغلوها ويطلعوا فوائد. لحظة نقول يا رعاك الله، الحسابات الجارية تكييفها الشرعي أنها قروض بالمنظور الفقهي. نقف وقفة، لماذا كانت قروضا؟ لو كانت ودائع، الوديعة توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه. إذا وكلتك في حفظ المال تحط جوا ظرف، تحط داخل صندوق عندك وتقفل عليه، وإذا طلبته ترجعه لي هو. لا تتصرف في هذه الوديعة، لا تتمولها، لا تتملكها، لا تنتفع بها. فإن مددت يدك إلى الوديعة تحولت من يد مودع إلى يد غاصب، كأنك أصبحت غاصبا لهذا المال فتضمنه في جميع الأحوال، فرطت أم لم تفرط، تعديت أم لم تتعدى. لكن القرض قصة أخرى، القرض تمليك للمال على أن ترد بدله. إذا أقرضتك مبلغا من المال ملكتك إياه، صح ولا لا؟ تنتفع به، تنفقه في مصالحك وشؤونك، فإذا جئت وطالب به رددت لي بدله. اللي بيحصل في حسابات البنوك إن البنك بيتملك هذه الوديعة، يخلطها بماله، يوجهها إلى قنوات إقراضه الاستثمارية ويكسب من وراها، وأصبح في ذمته لك هذا المبلغ، هذا القرض، فمتى ما طلبته رد إليك بدلا. فلو تأملت تأملا دقيقا في الودائع المصرفية وجدتها قروضا وليست ودائع. وعلى فكرة أيضا هذا هو التكييف القانوني، القانون المدني المصري يقول إذا كانت الوديعة مبلغا من المال أو شيئا آخر مما يهلك بالاستعمال اعتبرت الوديعة قرضا. يبقى تكييف الودائع جارية أو استثمارية أنها قروض، وإذا كانت قروضا فلا يجوز أخذ هدايا أو مكافآت من البنك على الإيداع، لأن هدايا على القرض والهدية على القرض ممنوعة إلا إذا احتسبها المقرض من الدين الذي له. في حديث ابن ماجة سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. لو كان عادتهم التهادي قبل هذا يبقى هذا يرجع إلى العادة السابقة وليس إلى خصوصية القرن. حديث البخاري في الصحيح عن أبي بردة قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام رضي الله عنه فقال لي إنك بأرض الربا فيها الربا بها فاشن، فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. القط ما تأكله البهائم. يبقى إذا أهدى إليك البنك باعتبار الإيداع الذي عنده لا تتموله، إذا أخذته تنفقه في المصارف العامة. لا أقول لك اتركه، إن تركته سيستعين به على مزيد من القروض الربوية، لكن لا تتموله، لا تنتفع به، خذه وأنفقه في المصارف العامة، أي مصرف عام لا يرجع نفعه إليك يا رعاك الله. فهذا بالنسبة لي إذا كانت الهدايا والأعطيات والهبات من البنك. أما لو كان من جهة أخرى مقابل أنت استخدمت هذه الأموال في مشتريات من سام كلاب من وول مارت من كوستكو، فأعطتك هذه الجهات بعض النقاط لأنك اشتريت منها، تلك قضية أخرى. إذا جاءت الهدية من البنك المودع لديه المال فلا تصلح، إن جاءت من الجهة التي اشتريت منها بهذه الأموال فلا حرج فيها، لأنها خصم، كأنه عمل لك خصم على البضائع والسلع التي باعها لك، بارك الله فيك. سؤال آخر، واحد يقول أنا كنت مسافر وبصلي في مسجد قريب من محطة القطر وظن أن القطار سيتركه، أفيجوز أن ينوي المفارقة؟ الإمام ما شاء الله براحته لما بيفتح يصلي وبيسترسل ياخد صورة طويلة كده ربع ربعين وأنا جنب القطر والقطر بيزمر ولو فاتني هتفوتني الليلة، فأنا أعمل إيه في الحالة دي؟ هل يمكن أنا أنوي المفارقة وأصلي وحدي بعد أن دخلت إماما خلفه مأموما خلفه؟ هل توجد نية تسمى المفارقة وهل هذا صحيح؟ الجواب عن هذا أن مفارقة المأموم لإمامه إن كانت لعذر معتبر شرعا فلا حاجة فيها فهي رخصة. الأصل أن المأموم من مساجين الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن تجوز المفارقة إن كانت لعذر معتبر شرعا. طب ما الدليل الشرعي على جواز المفارقة؟ قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يوما فصلى معه ثم رجع إلى قومه، فما شاء الله فقرأ سورة البقرة في صلاة العشاء، فتأخر رجل فصلى وحده، فارق وصلى وحده وطلع من صلاته، فقيل له نافقت يا فلان، أصبحت منافقا لأنك لم تصبر على صلاتك وخالفت إمامك وفارقته وصليت وحده. فقال والله ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وكذا. قال سورة يعني البروج والليل إذا يغشى السماء والطارق، هل أتاك حديث الغاشية، ذكر هذه الصور القصار التي لا تشق على الناس خاصة في صلاة العشاء التي تكون بعد يوم طويل وقد أرهق فيه الناس. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بالإعادة، الرجل الذي فارق وصلى وحده لم يقل له صلاتك باطلة، عليك أن تعيد صلاتك لأنك خالفت إمامك وفارقته، ولا أنكر عليه فعله. والأعذار التي يخرج يخرج لأجلها كالمشقة بتطويل الإمام أو المرض أو خشية غلبة النعاس أو شيء يفسد صلاته. واحد يغالب خروج ريح من عنده، عنده سلس ريح أو سلس بول أو كذا ويغالب، ولو أنه انتظر إلى أن يفرغ إمامه من صلاته سوف تفسد، يعني سوف يفسد طهوره. أو خوف فوات مال أو تلفه أو فوات رفقة إلى غير هذا، فإن هذه من الأعذار التي يرخص معها بمفارقة الإمام على خلاف الأصل. الأصل أن المأموم من مساجين الإمام وأنه ليس له أن يفارقه، وعلى هذا ففوات القطار يعتبر عذرا في مفارقة المأموم لإمامه إذا كانت تترتب على فوات مشقة معتبرة أو فوات رفقة يتضرر بمفارقتها. سؤال آخر، في كندا هل يجوز التصويت على حزب يدافع على حقوق المسلمات غير أن الرئيس من قوم لوط، وهذه المفسدة الوحيدة في برنامج هذا الحزب والباقي كله صلاح وعدالة؟ يعني على كل حال، القاعدة في المفاوتة أو في المقارنة بين المرشحين اختيار أقلهم فسادا وأرجاهم تبنيا لحقوق المسلمين وحقوق سائر المتوطنين في هذا البلد، فأتمروا بينكم بمعروف، ضعوا الميزات في كفة والعيوب في كفة مقابلة. اللوطية أو المثلية أو الشذوذ الجنسي لا شك أنه كبيرة فاحشة مبينة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لكن على كل حال ليست بأفحش من الكفر أو الشرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ فقال أن تزاني بحليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم تلا قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الشذوذ فاحشة وكبيرة ومن الموبقات المقحمات، والكفر والشرك أعظم منه وأكبر وأفحش، فيقابل بين هذه المفاسد توضع في كفة والمزايا المتوقعة توضع في كفة أخرى، ويأتمر المسلمون في هذه المحلة بينهم بمعروف ويستلهمون الله الرشد. وأرجو أن يلهمهم الله رشدهم وأن يحملهم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال أخير نختم به، سؤال عن البوند، الصكوك، السندات، هل هي خيار استثماري للمسلم في هذا البلد أو في غيره من بلاد الله الواسعة؟ لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار فيما يتعلق بالاستثمار في الصكوك أو السندات الحكومية. نعم، يقول القرار السندات الحكومية قروض ربوية جلية لا يحل لحائزها إلا رأس ماله، وهي ليست خيارا استثماريا للمسلم بحال، لأن دين مضمون بفائدة، وما كان من هذا القبيل فهو معاملة ربوية بامتياز. في استثنى القرار صورة، قال إذا تعرضت السوق لانهيارات اقتصادية فادحة وتعينت السندات سبيلا وحيدا إلى المحافظة على أصل المال كإجراء وقائي احترازي مؤقت ساغ الترخص في ذلك، ويتخلص من كل ما ينتجه هذا الإيداع أو الاستثمار الربوي الطارئ من فوائد بتوجيهها إلى المصارف العامة وتكون النية متجهة إلى حفظ المال لا إلى استثماره. في فرق بين الأسهم والسندات. السندات خيار ربوي وطريق تحفه اللعنة، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. أما الأسهم منها ما يحل ومنها ما يحرم، فإن اختار المسارات المشروعة والمشروعات الحلال فأرجو أن لا حرج في إطار ضوابط ذكرناها في لقاءات سابقة يرجع إليها. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.